هذه الفقرات قوله ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، لن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخبار التي جاءت قبل مجيء الرسول وبعثته، جاء ذكرها في التوراة، لن يقبضه الله تبارك وتعالى حتى يقيم الملة العوجاء. المقصود الملة هنا هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن وصف الملة ها هنا بأنها عوجاء إنما هو باعتبار ما دخل عليها وما طرأ فيها من التغيير والتبديل، لا منه إبراهيم عليه السلام، فقد كان أمة قانتا موحدا لله تبارك وتعالى داعيا إلى الله كما أمره الله تبارك وتعالى. وإنما الناس بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوجوا وانحرفوا عن ملته، ومع الزمن أصبح الناس يتوهمون أن ما هم فيه من الإعوجاج والانحراف عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما هي الملة المستقيمة تماما، كما هو الشأن اليوم مع الأسف الشديد بالنسبة لكثير من المسلمين الذين يتعبدون الله تبارك وتعالى بأمور ليست من الإسلام في شيء، ولكن الله عز وجل الذي تعهد بهذا الدين بالمحافظة عليه كما قال ربنا تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله عز وجل لا شك أنه موفي بهذا العهد، فهو قد حافظ على الشرع الإسلامي، فلا يزال هو كما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظا ما بين دفتي القرآن وما بين كتب السنة الصحيحة. أما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أصاب الملة الإبراهيمية إعوجاج، لم يبقى هناك مجال لأحد أن يعرف الاستقامة التي كانت في ملة إبراهيم عليه السلام حينما بعث بها. ولذلك فقد قيد الله تبارك وتعالى لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقيمها ويعيدها سيرتها الأولى من الاستقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله عز وجل في التوراة بأنه إذا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام فإنه سوف يبارك له في عمره ويطيل له في أجله، فلا يقبضه إليه إلا بعد أن يقيم الملة الإبراهيمية الحنيفية التي أدخل فيها ما ليس منها فأصبحت ملة عوجاء. مثلا من الأمثلة التي توضح لكم كيف أصبح ملة إبراهيم عوجاء بسبب ما أدخل الناس بجهلهم في هذه الملة السمحاء، كلنا يعلم أن الذي بنى الكعبة الشريفة إنما هو إبراهيم عليه السلام، وهو الذي دعا الناس إلى الذهاب إلى الحج إلى بيت الله الحرام، وأنه هو الذي سن الطواف هناك حول الكعبة وبين الصفا والمروة، فلبث الناس ما شاء الله تبارك وتعالى من سنين يحافظون على سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج والمناسك، ثم عرض لهذه المناسك شيء كبير من الانحراف. من أوضح ذلك أن الأصنام بدأت تتسرب إلى بيت الله الحرام بسبب انحراف الناس عن عبادة الله وتوحيده كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إليه، فجذبوا الأصنام من هذه البلاد من الروم إلى مكة ووضعت على ظهر البيت الحرام، مع أن المساجد كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأفضل المساجد على وجه الأرض هو المسجد الحرام، ومع ذلك وضعت الأصنام على ظهر بيت الله الحرام وعبدت من دون الله تبارك وتعالى. فهذا من بل هو أعظم البدع والضلالات التي دخلت في دين إبراهيم وفي بيت الله الحرام. ومن ذلك أن الطوافين حول الكعبة سول الشيطان إليهم لأنه أتقى لهم وأبرأ وأشرف لهم، زعموا عند الله تبارك وتعالى أن يطوف الطائف منهم حول الكعبة عاريا كما يقال ربي كما خلقتني، لا فرق عندهم بين النساء والرجال. هذا من الانحراف الخطير الذي أصاب ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وخاصة في بيت الله الحرام. ولقد كانت المرأة حينما تدخل تدخل المسجد الحرام للطواف حول الكعبة تلقي ثيابها كما تفعل المرأة المومس اليوم على ظهر المسرح حينما تقف لتتعرى أمام الرجال. فكانت المرأة جاءت لتعبد الله، زعمت جاءت لتطوف حول البيت الحرام حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، فكانت تنزع ثيابها قطعة قطعة حتى تطوف حول البيت عارية. لماذا سول الشيطان لهؤلاء الأقوام من نساء والرجال أن يطوفوا حول البيت عراة رجالا ونساء؟ لقد سول لهم ولهن استحسان الطواف حول الكعبة عراة بدعوى أنه لا يليق بالطائف أن يطوف حول الكعبة في ثياب عصى الله فيها، إذن ينبغي خلع هذه الثياب. وكانت غفلتهم شديدة جدا، لأن هذه الثياب التي يمكن غسلها مثلا ويمكن تغييرها إذا أرادوا أن يطوفن الطواف المشروع بأن يلبسن ثيابا لم يعصى الله فيها، مغسولة ونظيفة إلى آخره. ولكن ما ذكرهم الشيطان، لأن هذا التذكير ليس من دأب الشيطان، لأنه يذكر بالشر وليس بالخير، أنه لا يليق بأحدكم أو بأحداكن أن يطوف بالبيت الحرام بقلب عصى الله. هذا هو الذي ينبغي أن يذكر الإنسان. ولذلك جاءت السنة